بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي المدرج وعرفنا أن الإدراج يقع في السند ويقع في المتن، فما تعريف مدرج المتن؟ أن يقع في المتن. طيب، وكم مراتبه؟ الأول أن يقع في أول المتن. طيب، وهذا نادر. طيب، الثاني في آخره وهو كثير. الثالث وهو قليل وليس بنادر. هو قليل وليس بنادر. ما أسباب الإدراج أو من أسباب الإدراج عندك؟ ماذا؟ قد يكون تفسير غريب أو استنبطه الراوي مما فهمه من أحد الرواي، استنبطه الراوي مما فهمه من الحديث. طيب، طيب، لماذا يدرج؟ ما فهمتك. طيب طيب، سأل المراجعة ما فيها صوت، مراجعة هكذا تكون إن شاء الله. الدرس حال أرفع الصوت قليلا، تقدموا، حاولوا تقاربوا وقت الدرس، حتى لأنهم بعد نهاية الدرس يكون بعضهم يتكلم مع صاحبه وبعضهم كذا، بعضهم يراجع. أربع أيام وثلاث أيام نصبر عليها إن شاء الله وننتهي إن شاء الله ونحول الصباح. طيب، بما لا يدرك الإدراج أو بما يدرك الإدراج؟ بما يدرك الإدراج يعني الحالات التي نعرف أن هذه الرواية مدرجة. واحد، التنصيص. من التنصيص؟ من الراوي نفسه، لأن هناك تنصيص آخر. طيب، الثاني، تأتي رواية مفصلة. ماذا؟ لماذا تفصل؟ طيب، تفسر القدر المدرج مما أدرج فيه، القدر المدرج مما أدرج فيه. طيب، يعني تبين متن الحديث الأصل والزيادة التي عليه. هذا معنى القدر المدرج، يعني الزيادة المدرجة الضعيفة مما أدرج فيه، يعني من أصل الحديث. طيب، الثالث تنصيص الأئمة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما مدرج الإسناد فهو أقسام منها، ستأتي الأقسام إن شاء الله في النزهة، وهذا واحد منها ويكفي. أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. توضيح هذا الكلام في المثال إن شاء الله، ونرجع نوضح الكلام بعد المثال. ومثاله حديث الترمذي، يعني رواه الترمذي في سننه. حديث الترمذي عن بندار شيخ الترمذي، عن ابن مهدي، عن سفيان الثوري، عن واصل ومنصور والأعمش. هؤلاء ثلاثة، واصل ومنصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ الحديث. فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، لأن واصلا لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله. هكذا رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مرول وسعيد بن مسروق عن واصل كما ذكره الخطيب. إذن عندنا الحديث الذي عن أبي وائل له طريقان: الطريقة الأولى يرويها منصور والأعمش عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله. والطريقة الثانية يرويها واصل عن أبي وائل عن عبد الله مباشرة إسقاط عمرو بن شرحبيل. بغض النظر عن نوع هذه هل هي من المزيد من متصل الأسانيد هل هي من نوع العلة هذا شيء آخر. نحن الآن نريد أن نبين أن رواية واصل في هذا المثال الذي في رواية الترمذي. الترمذي روى الحديث عن من؟ عن ابن مهدي عن سفيان الثوري، فجعله عن سفيان الثوري عن واصل ومنصور والأعمش ثلاثتهم، يعني جمع الثلاثة في رواية وجعله بالواسطة وليس بالواسطة في رواية واصل. وقد بين الإسنادين معا، سيأتي توضيح أكثر. وقد بين الإسنادين معا يعني الأول والثاني الذي بواسطة والذي بدون واسطة، يحيى بن سعيد القطان في رواية عن سفيان. إذن الآن الرواية هنا الغلط من ابن مهدي. وفصل أحدهما من الآخر، رواه البخاري في صحيح عن عمرو بن علي عن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله، وعن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو. إذن رواية الترمذي عن بندار التي غلط فيها من؟ ابن مهدي. غلط فيها عن من؟ عن سفيان. والرواية الصحيحة عن سفيان بالفصل، الرواية الصحيحة عن سفيان بالفصل. هنا ابن مهدي جمع الرواة الثلاثة، جمع واصل ومنصور والأعمش في روايتهم عن أبي وائل بواسطة عمرو عن عبد الله. والصواب أن رواية واصل ليس فيها عمرو، فإذا زيادة عمرو في رواية واصل في رواية الترمذي تعتبر ماذا؟ مدرجة. هذا معنى أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يعني هناك جماعة روى الحديث بأسانيد مختلفة، هناك أسانيد إلى واصل وأسانيد إلى منصور وأسانيد إلى أعمش كلهم بحسبها، عن واصل بدون واسطة عمرو، عن منصور بالواسطة وعن الأعمش بالواسطة. ومنهم من رواه عن سفيان الثوري الذي هو ابن مهدي فغلط فيه فجعله مدرج. والرواية الصحيحة عن سفيان بالفصل، يعني بدون تبيين هذا، بين الرواية الصحيحة عن سفيان يحيى بن سعيد القطان. يعني الغلط الآن يعتبر من ابن مهدي، رواية الترمذي هذه التي في سننه فيها إدراج. هذا خلاصة النوع الأول من مدرج الإسناد، وأمثلته هناك أمثلة غير هذا المثال، لكن هذا المثال إن شاء الله واضح، إن شاء الله واضح وننتهي من الإدراج إلى ما بعد. هناك أقسام أخرى ستأتي إن شاء الله. المدبج ورواية الأقران. المدرج الآن أصله تفرد، الآن تفرد ابن مهدي عن سفيان فزاد في الرواية ماذا؟ فزاد عمرا. والصحيح كما في رواية يحيى وغير يحيى، يعني هناك من رواه هكذا، رواه شعبة ومهدي بن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل، كلهم رواه عن واصل بماذا؟ بدون عمرو. كذلك نفس الشيخ الذي هو سفيان الثوري رواه عنه يحيى بن سعيد غير رواية ابن مهدي. فإذا الغلط هنا تفرد، يعتبر من من؟ تفرد من ابن مهدي، وهذا التفرد هو من نوع الشذوذ، وهذه الرواية تسمى إدراج. نريد أن ننبه على أن المدرج في بعض أقسامه يدخل في باب التفرد، يدخل في باب التفرد أو في دائرة التفرد، يعني من أسباب التفرد الإدراج، من أسباب التفرد الشذوذ، من أسباب التفرد زيادة الثقة ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله. في إنما هذه فوائد خفيفة صغيرة تمشي معكم. المدبج ورواية الأقران، وهذا الدرس سهل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فعرفه حقا وانتخه. الشرح والتوضيح: وما روى كل قرين، القرين لغة بمعنى المصاحب، واصطلاحا هم المتقاربون في السن والإسناد، المتقاربون في السن والإسناد، معنى التقارب في السن يعني أعمارهم متقاربة من 20 إلى 30 مثلا، هذا تقارب يعتبر، من 30 إلى 40 أعمار متقاربة. والإسناد يعني الشيوخ يعني شيوخهم من طبقة، هذا معنى تقارب الإسناد، كلهم الشيوخ شيوخ هؤلاء الرواه من طبقة واحدة، فإن تشارك هذا معنى تقارب الإسناد يعني الطبقة. فإن تشارك الراوي ومن روى عنه، الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السني حمك الله واللقي وهو الأخذ عن المشايخ، الإسناد أو اللقي أو الأخذ عن المشايخ واحد، فهذا النوع الذي يقال له رواية الأقران لأنه حينئذ يكون راويا عن قرين. مثاله ما قاله البخاري في صحيحه: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجة الحديث. قال الحافظ بن حجر في الفتح: وفي الإسناد رواية الأقران في موضعين، لأن يحيى وسعدا تابعيان صغيران، ونافع بن جبير وعروة بن المغيرة تابعيان وسطان، ففيه أربعة من التابعين في نسك، وهذا أو وهو من النوادر. الآن الذين في طبقة التابعين كلهم يعتبرون أقران، لكن الصحيح أن طبقة التابعين تقسم إلى صغار ووسط وكبار لتفاوت السن وتفاوت الطبقة أيضا. فالآن هنا عندنا في هذا الإسناد يحيى وسعد تابعيان صغيران، وكلاهما يروي، واحد يروي عن الآخر، أحدهما يروي عن الآخر، وعروة ونافع وعروة تابعيان وسطان، ونافع يروي عن عروة، نافع بن جبير بن مطعم يروي عن عروة بن المغيرة بن شعبة. الآن هذا الذي هو في نفس طبقته وفي نفس السن يعتبر رواية قرين، واحد يروي عن الآخر، هذا يروي عن قرين، مثل أو أسهل من هذا أن تروي عن من يدرس معك في هذا الدرس، يعني تأخذ فائدة من واحد من يحضر هذا الدرس، فأنت تعتبر في هذه الفائدة تروي عن القرين، تروي عن القرين، هو أخذها مني لكن هو أنت أخذتها منه، فهذه تعتبر رواية أقران، أخذتها من زميلك، هذه تسمى رواية أقران. طيب، عن أخه بسكون الهاء للوزن أو بنية الوقف وبحذف الياء منقوصا، والنقص فيه جائز مع الضعف، والمراد من مساوية الأخذ عن الشيوخ أو فيه وفي السن أيضا. عن أخه أي مساويه، المساوي هنا يعني في الأخذ عن الشيوخ أو في الأخذ عن الشيوخ وفي السن معا، يعني لو كان في السن نوع تباعد لكن كلاهما أخذ عن المشايخ هذا يسمى رواية أقران، ولو كان هناك بعد قليل في السن. مدبج بضم الميم وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة وآخره جيم، وسمي المدبج بهذا أخذا من ديباجتي الوجه وهما الخدان لتساويهما وتقابلهما. واصطلاح رواية القرين عن القرين قسمان: مدبج وغير مدبج، فإن روى كل من القرينين عن الآخر فهو المدبج، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. الآن الرواية الآن الذي عندنا في المثال الذي قبل هذا، نافع ابن جبير يحدث عن عروة بن المغيرة، هذه رواية أقران. فإن جاءت رواية أخرى فيها تحديث عروة بن المغيرة عن نافع بن جبير يكون هذه الرواية من نوع المدبج. إذا عرفنا أن نافع يروي عن عروة وعروة يروي عن نافع فهذا يسمى مدبج، إذا لم نعرف إلا رواية واحد عن الآخر فهذا يسمى أقران. فإن روى كل من القرينين عن الآخر فهو المدبج، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبجا. ومثاله في الصحابة رواية أبي هريرة مثال المدبج، رواية أبي هريرة عن عائشة ورواية عائشة عنه، يعني موجود هذا في أحاديث أن عائشة تروي عن أبي هريرة وأبو هريرة يروي عن عائشة رضي الله عنهما. وفي التابعين رواية الزهري عن عمرو عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عنه، هذا أيضا موجود، الزهري يروي عن عمر وعمر يروي عن الزهري في أحاديث كثيرة. وفي أتباع التابعين رواية مالك عن الأوزاعي ورواية الأوزاعي عنه. وفي أتباع الأتباع رواية أحمد بن حنبل عن علي بن المديني ورواية ابن المديني عنه. والقسم الثاني من رواية الأقران ما ليس بمدبج، وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر ولا يروي الآخر عنه فيما يعلم، وهذا قيد مهم، فيما يعلم. ومثل له الحاكم بأربعة أمثلة، لأن الحاكم من أول من صنف في هذا الفن، فهو ذكر أربع أمثلة لرواية الأقران لم يصح منها إلا مثال واحد كما ذكر العراقي، وبقيتها يرجع إلى النوع الأول وهو المدبج، يعني ذكر أمثلة على أن فلان يروي عن فلان وفلان لا يروي عنه والعكس صحيح. فالمثال الصحيح له هو رواية زائد بن قدامة عن زهير بن معاوية. قال الحاكم: زائد بن قدامة وزهير بن معاوية قرينان، إلا أني لا أحفظ لزهير عنه رواية، لا يحفظ وهو من الحفاظ، إلا أني لا أحفظ لزهير عنه رواية. فلو وجدنا الآن في بعض الأجزاء المتأخرة أو في بعض الروايات رواية لزهير عن قدامة، لزهير عن زائدة، ماذا سيكون؟ سيكون مدبج. هو ذكر أربع أمثلة ما صح منها إلا هذا المثال، والأربعة التي ذكرها ترجع إلى المدبج. فاعرفه حقا وانتخه، بخاء معجمة بعد المثنى الفوقية يستخر أنت بمعرفته. انتهينا من المدبج، ولا أظنه في صعوبة، وسهل جدا، وسهل جدا. إن روى القرين عن قرينه فهو مدبج، وإلا إذا لم نجد إلا رواية فلان القرين عن فلان الذي هو من قرنائه ولم نجد رواية عكسية، هذا يسمى أقران، والحمد لله رب العالمين.